Sınav Haykal'a abi.
كازاخستاني
اما الفيوز الله لا علم لي بهذا هو كان في صنعاء طرد ابو سام من المسجد رجعوا
من ابو سام
خلينا نشوف
هنا هنا
خلاص رجع
وين تدخل
اين نذهب
هؤلاء
اين هناك
الى مطحن الاول
مدرسة؟
لا جابوا سكوتة هيك استقبلوا لي المدرسة.
ما
تعلم هذا درس
هنا ما صاحبه
ينظر. أنا درست يوم من هناك كله.
كيف يوم من هناك كله؟
لما جيت هناك كل مرجع واحد وراي يجي واحد ينظر وش الكتاب تقرأ وإيش كذا.
يلا طلع.
هو مقاومة رجل واحد. لا تصفقوا له. لا تطبلوا له.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد طيب اخذنا كنا في اخر درس الذي أجري مجرى إذ هل يبنى أو يعرب
يجوز الإعراب إذا أضيف إلى المرة
معربها أو جملة اسمية. نعم، إذا أضيف إلى جملة فعلية فعلها معرب أو جملة اسمية فإنه إيش؟ فإنه يعرب. وإذا أضيف إلى جملة ذات فعل مبني فإنه إيش؟ فإنه يبنى. هذا الذي ذكره المصنف، ثم ذكر مذهب البصريين أنه غير هذا. ثم ذكر إذا، وأن إذا تلازم الظرف، تلازم الإضافة إلى الجمل الفعلية، وهذا مذهب من؟ مذهب سيبوي وجمهور البصريين. وأما الكوفيون فيقولون إيش؟ يجوز إضافتها ولو إلى الجمل الإسمية. ثم ذكر كلا وكلتا، إلى ماذا تضاف كلا وكلتا؟ إلى ما دل على اثنين معرف بلا تفرق. طيب نواصل نقرأ. والمعذرة عن التغيب، حصلت أمور هكذا. ولا التغيب يذهب لذة الدرس، إذا تقطع خلاص يعني يصيب الطلاب والمدرس ملل، ولا سيما إذا كان الكتاب كبير. نسأل الله الإعانة على المواصلة. قال المصنف رحمه الله، قال ابن مالك: ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضف، أو تنوي لجزا وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. الآن ذكر حكم أي، وإلى ماذا تضاف؟ وأي على أربع أنواع كما سيذكره الشارح هنا: إما موصولة، وإما استفهامية، وإما شرطية، وإما صفة. والصفة إما تأتي صفة بمعنى النعت، وإما تأتي حال. والكلام هنا عن إضافتها، فإنها من الأسماء الملازمة للإضافة. فمتى تضاف أي، وإلى ماذا تضاف، وما هو الذي يمتنع أن تضاف إليه، وما سيذكره في شرح هذه الأبيات. ها؟ أيوه. أين؟ أو تنوي لجزة. أيوه. همزة قطع لكنها خففت للضرورة، وإلا فهي همزة قطع أجزاء، ولكن للضرورة حذفت فصارت أو تنوي لجزة. قال: من الأسماء الملازمة للإضافة معنى أي ولا، طيب أي ولا تضاف إلى مفرد معرفة. طيب الآن هذه الأسماء منها ما هو ملازم للإضافة لفظا ومعنى، ومنها ما هو ملازم للإضافة معنى دون لفظ، وما الفرق بينهما؟ ملازم الإضافة لفظا ومعنى، وملازم الإضافة معنى دون لفظ. الفرق أن ملازم الإضافة لفظا ومعنى لا يجوز إيش؟ لا يجوز أن يقطع عن الإضافة أبدا، بل لا يستعمل إلا مضاف. وأما ملازم الإضافة معنى دون لفظ فإنه يجوز أن يستعمل مضاف، ويجوز أن يستعمل إيش؟ مقطوعا عن الإضافة. طيب أي، قلنا هي على أربعة، وإن شئت قلت خمسة على التفصيل: شرطية واستفهامية وموصولة وصفة وحال، التي الصفة والحال هي شيء واحد، إلا أن إن وليت معرفة تكون حال، وإن وليت نكرة تكون إيش؟ صفة. طيب الثلاثة الأولى التي هي الشرطية والاستفهامية والموصولة ملازمة للإضافة معنى فقط، أي ويجوز إيش؟ ويجوز قطعها، ويجوز إضافتها. فمثلا إضافتها مثل الشرطية تقول أي رجل تضرب أضرب، هنا أضيفت لفظا ومعنى أو لا، أي رجل. ويجوز قطعها فتقول أيا تضرب أضرب. وهكذا الموصولة، وهكذا التي هي إيش استفهامية، يعجبني أي عندك، يقطع عن الإضافة أي عندك وهي موصولة، بخلاف التي هي صفة التي تكون إما نعت إما حال فإنها ملازمة للإضافة لفظا ومعنى. جاءني رجل، أي رجل هنا ما يعرب أي، ها نعت. وجاءني زيد، أي رجل ما أعرب أي حال، أي رجل جاءني زيد أي رجل. فهذه هل تقطع عن الإضافة ويجوز أن تحذف رجل ولا تضيفها؟ هذه لا تجوز، واضح هذا. قبل أن نقرأ هذا لابد من فهم هذا، ما الفرق بين الملازم للإضافة لفظا ومعنى، وما هو الملازم للإضافة معنى دون لفظ. وقلنا الثلاثة الأنواع: الاستفهامية والشرطية والموصولة، يجوز إضافتها ويجوز إيش قطعها. فهي ملازمة للإضافة معنى أو معنى ولفظا؟ معنى فقط. وما هي الملازمة للإضافة لفظا ومعنى؟ هي التي هي الصفة التي تعرب إما نعت وإما حال. طيب إلى ماذا تضاف؟ سيأتي حكمها الآن، هو درسنا هذا. إلى ماذا نضيفها؟ إلى معرفة أو إلى نكرة، إلى مفرد أو إلى مثنى أو إلى جمع؟ قال: من الأسماء الملازمة للإضافة معنى أي، معنى دائما في جميع أقسامها، وفي بعضها زادت إيش معنى وإيش ولفظا. قال: من الأسماء الملازمة للإضافة معنى أي، ولا تضاف إلى مفرد معرفة، لا تضاف إلى مفرد معرفة إلا بضوابط ذكر هنا. قال: إلا إذا تكررت، إذا تكررت أي يجوز إضافتها إلى مفرد معرفة. ومنه قوله: ألا تسألون الناس أيي وأيكم، غدا تلتقينا كان خيرا وأكرما. ما هو الشاهد منه؟ ما هو الشاهد منه؟ أضافها إلى أي وإيش وأيكم، إلى مفرد معرفة وهو الضمير في الموضع مفرد معرفة. لماذا جاز إضافتها إلى مفرد معرفة؟ لأنها تكررت. هذا الموضع الأول مما يجوز فيه إضافة أي إلى مفرد معرفة إذا تكررت. أو قصدت الأجزاء، هذا الموضع الثاني، إذا قصد بها الأجزاء أي أجزاء الشيء. ها؟ ألا تسألون الناس أي، ها أي نعم عندنا مفتوح أنا محسن. ألا تسألون الناس أي وأيكم، غدا تلتقينا كان خيرا وأكرما. قال: وقصدت الأجزاء كقولك أي زيد حسن، أي زيد أحسن. ماذا تريد بأي زيد أحسن؟ أي أي أجزاء زيد إيش أحسن، لا أنك تستفهم عن عدة زيود تستفهم أيهم أحسن. أي أي أجزاء زيد أحسن، هذان موضعان. ذكر موضع ثالث الخضري وموضع رابع. قال: مثله قصد الجنس، إذا قصد الجنس جاز إضافته إلى مفرد معرفة إذا قصد بذاك المفرد المعرفة الجنس. ثم مثل بقولك أي الدينار دينارك، أي الدينار دينارك، وأي الكسب أطيب. هنا أضيفت إلى مفرد معرفة أو لا؟ ما السبب؟ السبب قصد جنس الدينار وجنس إيش؟ الكسب. والموضع الرابع إذا عطف بالواو، إذا حصل عطف بالواو، أي زيد وعمر قام، أي زيد وعمر عطفت بالواو فجاز إضافتها إلى مفرد. الحاصل من هذا أن أي الاستفهامية والشرطية وكذلك الموصولة لا تضاف إلى مفرد معرفة إلا في هذا إيش؟ في هذا الموضع. ما هي المواضع هذه؟ أربعة. الموضع الأول إذا تكررت، الموضع الثاني قصيد الأجزاء، الموضع الثالث قصيد به الجنس، الموضع الرابع أن يحصل عطف. قال أو قصدت الأجزاء كقولك أي زيد أحسن، أي أي أجزاء زيد أحسن، ولذلك يجاب بالأجزاء فيقال عينه أو أنفه. إذا قيل لك أي زيد أحسن تقول عينه، وهذا إنما يكون فيما إذا قصد به الاستفهام. هل هذا سبق معنا أن هذا الخاص بالاستفهام؟ ولذا تعقبه الخضري هنا. قال الحصر ممنوع، فإن التكرار وقصد الإجزاء يأتيان في الموصولة والشرطية دون الحالية والوصفية. فهذا الحكم الذي هو أنه لا يجوز الإضافة إلى مفرد معرفة إلا في هذه الأحوال، في أي أنواع؟ أي في الاستفهامية والشرطية والموصولة، وإنما لا يكون في الصفة. وأما في الثلاث الأقسام الأولى فإذا توفر أحد هذه الأربع الأمور جاز إضافتها إلى إيش؟ إلى مفرد معرفة. قال وهذا إنما يكون فيما إذا قصد بها الاستفهام، كما سمعتم أن الحصر هنا ممنوع. وأي تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة. فأما الموصولة فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة، فتقول يعجبني أيهم قائم، وذكر غيره أي غير المصنف أنها تضاف أيضا إلى نكرة، ولكنه قليل، نحو يعجبني أي رجلين قاما. هنا أضيفت إلى رجلين وهو إيش؟ وهو نكرة، ولكن هذا قليل، وإلا الأصل أنها لا تضاف إلا إلى المعرفة. قال وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالا من معرفة، ولا تضاف إلا إلى نكرة، نحو مررت برجل أي رجل، ما إعراب أي؟ صفة. ومعنى أي مررت برجل كامل في صفات الرجولة. ومررت بزيد أي فتى، ما إعراب أي؟ حال. ومنه قوله فأومأت إيماء خفيا لحبتر، فلله عين حبتر أيما فتى. الشاعر منه إيش؟ أيما فتى. ما هنا التي اتصلت بأي زائدة، وأي مضاف، وفتى مضاف إليه. قال وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا، أي سواء كان مثنيين أو مجموعين أو مفردين إلا المفرد المعرفة. ها؟ فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا. نعم ما تقدم معنا نفي إلا المفرد المعرفة. نعم لأنه استثناء تام موجب يجب فيه إيش؟ يجب فيه النصب وعندنا ذكره بالرفع وهو خطأ. قال فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية. سبق هل هذا يعني صواب؟ بل حتى إيش؟ حتى الشرطية والموصولة تضاف إلى المفرد المعرفة فيما تقدم. قال إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره. الحاصل من هذا أن عندنا من أنواع أي كم هي؟ أربعة: شرطية واستفهامية وموصولة وصفة. الثلاثة الأولى تضاف إلى المعرفة وإلى إيش؟ وإلى النكرة على قلة في إيش؟ في الموصولة، فإن الأصل أنها تضاف إلى إيش؟ إلى المعرفة ولا تضاف إلى نكرة إلا قليلا، سواء كان مفرد أو مثنى أو إيش؟ أو جمع. إلا إذا كان مفردا إيش؟ معرفة، فلا تضاف إليه إلا في أحوال. ما هي الأحوال؟ إذا تكرر، وإذا قصد الأجزاء، وإذا قصد الجنس، وإذا أتي بإيش؟ بالواو العاطفة. وأما الصفة فإنها ملازمة للإضافة ولا تكرر وتضاف إلى نكرة. الأصل أنها تضاف إلى نكرة، مفرد نكرة، أي رجل أي فتى كما سيأتي. قال واعلم أن أيا إن كانت صفة أو حالا فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى. ما معنى هذا أنها ملازمة للإضافة لفظا ومعنى؟ أي أنه لا يجوز قطعها عن الإضافة، بل لا تستعمل إلا مضافة. نحو مررت برجل أي رجل، وبزيد أي فتى. وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا، أي أنه يجوز إيش؟ فيها القطع وتقطع عن الإضافة. نحو أي رجل عندك، هنا استعملت إيش؟ مضافة. وأي عندك استعملت إيش؟ مقطوع عن الإضافة وهي استفهامية. وأي رجل تضرب أضرب، هنا إيش؟ شرطية. وأيا تضرب أضرب. ويعجبني أيهم عنده، مضافة. وأي عنده. ونحو أي الرجلين تضرب أضرب، أضافها إلى مثنى معرفة. وأي رجلين تضرب أضرب إلى مثنى نكرة. وأي الرجال تضرب أضرب إلى جمع معرفة. وأي رجال تضرب أضرب إلى جمع النكرة. وأي الرجلين عندك استفهامية إلى مثنى إيش؟ معرفة. وأي الرجال عندك، وأي رجل، وأي رجلين، وأي رجال. واضح هذا إن شاء الله، ليذكر بهذه الأمثلة أنها تضاف إلى النكرة وإلى المعرفة إيش؟ على السواء، إلا إذا كان المعرفة إيش؟ مفرد. إذا كان المعرفة مفردا فيخص بتلك الأحوال. واضح هذه الأبيات؟ ننتقل إلى الذي يليها. قال ابن مالك رحمه الله وألزموا إضافة لد فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر ومع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل. هذا الكلام على لدن وعلى مع، وأن هذه الأسماء لدن ومع أيضا من الأسماء الملازمة ليش؟ للإضافة. ولن يذكر واستطرد جدا في الأسماء الملازمة للإضافة. قال: من الأسماء الملازمة للإضافة لدن ومع، وسيذكر معناها. قال الخضري هنا: قال وقوله مع أي الظرفية، من الأسماء الملازمة للإضافة لدن ومع. أي أنواع مع؟ أي مع الظرفية بخصوصها، بخلاف مع المفردة فإنها لا تلازم الإضافة، فتقول جاءوا معا، فهنا ليست ظرفية وإنما تدل هنا على ماذا؟ على المصاحبة. جاءوا معا أي إيش؟ متصاحبين. وأما مع الظرفية فإنها لا تستعمل إلا إيش؟ إلا مضافة. فمع الظرفية لازمة للإضافة، ومع التي تدل على المصاحبة تكون إيش؟ مناسب ملازمة للنصب على الحال، جاءوا معا. قال: من الأسماء الملازمة للإضافة لدن ومع. فأما لدن فلابتداء غاية زمان أو مكان، لدن هي الابتداء، ابتداء الغاية، إما ابتداء غاية في الزمان أو ابتداء غاية في مكان. قال: فأما لدن فلابتداء غاية زمان أو مكان، وهي مبنية عند أكثر العرب، مبنية على الفتح أو مبنية على السكون، نعم، لدن، لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية، وابتداء الغاية هذا سبب بنائها لأنها اسم، والأسماء الأصل فيها إيش؟ الإعراب. فلما خرجت عن هذا الأصل سئل ما سبب بنائها، فذكر أن سبب بنائها هو إيش؟ هو مشابهتها للحرف. في ماذا أشبهت الحرف؟ في الشبر الاستعمالي، أنها لا تستعمل إلا بوجه واحد وهو إيش؟ الظرفية، وأيضا أنها لابتداء الغاية، هناك من الحروف ما يكون ابتداء. قال: لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية وابتداء الغاية وعدم جواز الإخبار بها، أيضا مما أشبهت الحرف أنه لا يجوز الإخبار بها ولا تقع خبرا. وقريب من معنى لدن ماذا؟ عند، إلا أن بين لدن وعند فروق من عدة أوجه أشار إليها الخضري هنا في الحاشي. طيب، قال: لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية وابتداء الغاية وعدم جواز الإخبار بها، ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن. وهذا يسمى ظرف شبه إيش؟ شبه متصرف، ليس متصرف مطلقا، لأن الظروف إما متصرفة وإما إيش؟ غير متصرفة، وإما شبه متصرفة. ما هي شبه المتصرفة من الظروف؟ ما لزم النصب على الظرفية والجر بمن، وهذا عند أيضا ملازم للنصب على الظرفية أو الجر إيش؟ أو الجر بمن، من عندك أو من عنده أو نحو ذلك. قال: ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن، وهو الكثير، وهو الكثير فيها، أي جرها بمن. ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن، كقوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما، وقوله تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه، وكلها إيش؟ مبنية على السكون في محل جر بمن. وقيس تعربها، بعض العرب يعربونها، قال الخضري هنا: تشبيها بعند، أي تشبهها بعند، أعربوها على التشبيه بعند، وهو خاص بلغتهم. قال: ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم: لينذر بأسا شديدا من لدنه سكون الدال وكسر النون والهاء، من لدنه، فما إعراب لينذر بأسا شديدا من لدنه؟ من حرف جر، ولدنه اسم مجرور بمن وعلامة جره. هل هذه لغة للعرب؟ إنما هي خاصة بمن؟ بلغة قيس. طيب، قال ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم لينذر بأسا شديدا من لدنه، لكنه أسكن الدال وأشمها الضم. قال المصنف ويحتمل أن يكون منه قوله، أي يحتمل أن يكون على لغة قيس هذا البيت الذي سيأتي، تنتهض الرعدة في ظهير من لدن الظهر إلى العصير. قال الخضري ويحتمل أن الكسر للساكنين، محتمل أنها على لغة قيس وأنها جرت بمن من لدن الظهر، ومحتمل أنها على لغة سائر العرب وأن مبنية على السكون وإنما كسرت لماذا؟ لالتقاء الساكن. وأيهما أرجح؟ ها؟ الثاني أرجح، حملها على لغة جمهور العرب أولى. إيش؟ أولى من حملها، إلا إذا علم أن قائل هذا البيت رجل من بني قيس فيحمل عليه، وإلا فالاحتمال الثاني أولى، لأنه الأصل والأكثر في كلام العرب. هذه مقدمة عبارة عن لدن، ثم الآن سيأتي حكم لدن، لأن المراد إيش؟ حكم إضافتها أنها ملازمة للإضافة. ذكر ما هي لدن وأنها ظرف مبنية عند سائر العرب وأن من العرب من يعربها، ثم ذكر حكم ما يأتي بعدها. قال ويجر ما ولي لدن بالإضافة، كل ما ولي لدن الأصل أنه إيش؟ يكون مجرورا بالإضافة، كما ذكر هنا من لدن الظهر، لدن مضاف والظهر مضاف إليه. ينذر بأسا شديدا من لدنه، لدن مضاف والهاء مضاف إليه، وعلمنا من لدنا علم، لدن مضاف وأنا مضاف إليه، هي ملازم ويكون كل المضاف في محل إيش؟ في محل جر. قال ويجر ما ولي لدن بالإضافة إلا غدوة، إذا جاء بعدها لفظة غدوة، فإنهم نصبوها بعد لدن، يعني سمعت عن العرب منصوبة فتبقى على النصب، كقوله وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب. الشاهد إيش؟ لدن غدوة، وإلا كان الأصل أن يقول لدن غدوة، فلما لم يجر فماذا تعرب غدوة بالنصب؟ سيأتي الخلاف فيها. قال وهي منصوبة على التمييز، هذا قول، قول الأول أنها تمييز، لدن غدوة، لدن ظرف وغدوة تمييز، وهو اختيار المصنف، ولهذا قال ونصب غدوة بها عنهم ندر. وقيل، هذا قول ثاني، هي خبر لكان المحذوفة، والتقدير لدن كانت الساعة غدوة، معنى البيت لدن غدوة أي لدن، أي في الوقت الذي كانت الساعة إيش؟ غدوة. وهناك قول ثالث أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به، أن غدوة مشبه بالمفعول به، فهي ثلاثة أقوال فيها، اختيار ابن مالك قوي وسهل وسياق الكلام يؤيده، لدن غدوة، فإن لدن ظرف زمان مبهم، هل هو غدوة أو صباح أو مساء أو ظهر أو عصر، فقال إيش؟ فقال غدوة، فهو رفع إيش؟ رفع إبهام حاصل في الكلمة الذي قبله، فناسب أن يكون تمييز، وهو أسلم من التقدير، فإن جعله خبر يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى تقدير. قال ويجوز في غدوة الجر وهو القياس، ونصبها نادر في القياس، أي في القياس، وإلا فالذي سمع عن العرب هو إيش؟ هو نصبها، السماع نصبها، لكن القياس نصبها أو جرها؟ القياس جرها، لأن لدن ظرف والظروف تضاف إلى ما بعدها وتجره. قال ويجوز في غدوة الجر وهو القياس، ونصبها نادر في القياس، فلو عطف طيب فلو عطفت على غدوة، هل أحد عنده عطفته؟ ها؟ يعني سياق الكلام يدل على أن عطفته، ما في أحد عنده مشكل، هذا هو سياق الكلام يدل، فلو عطفت قال فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ والجر مراعاة للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل القياس، وهو إيش؟ الجر، أنها بعد مضاف، والذي بعد المضاف يكون إيش؟ مجرور بالمضاف. قال فتقول لدن غدوة وعشية، هذا يجوز، ولدن غدوة وعشية، هذا يجوز. ها؟ إين؟ وعشية وعشية، هذا الذي وهو الذي يقتضي، نعم، وعشية وعشية حتى يفهم الوجهين. نقرأ الكلام على الصواب. قال فتقول لدن غدوة وعشية وعشية، ذكر ذلك الأخفش. وحكى الكوفيون الرفع في غدوة بعد لدن، وهو مرفوع بكان المحذوفة، والتقدير لدن كانت غدوة وكان تامة، فتكون غدوة على هذا إيش؟ فاعل، تكون فاعل. انتهينا من لدن، ندخل في التي بعده وهي مع حاصلها أنها ظرف، عند جمهور العرب مبني على السكون، وبعض العرب وهم قيس يعربونها. الذي بعد لدن دائما يكون إيش؟ يكون مجرور بالمضاف إلا غدوة، فسمع فيها إيش؟ فسمع فيها نصب. فإذا عطفت على غدوة جاز النصب على ما سمع فيها، وجاز إيش؟ وجاز الجر على الأصل. قال وأما مع فاسم لمكان الاصطحاب أو وقته، نعم، إما ظرف زمان وإما ظرف مكان. جئت مع العصر، هنا ما هي؟ ظرف إيش؟ ظرف الزمان، ويتبين ذلك بالمضاف إليه. وتقول جلس زيد في البيت مع عمرو، هنا إيش؟ مكانية، هذا الأصل، وإن كانت تحتمل أنها زمانية لكن الظاهر أنها مكانية. قال وأما مع فاسم لمكان الاصطحاب أو وقته، نحو جلس زيد مع عمرو وجاء زيد مع بكر، ولا مكانية والثانية زمانية. والمشهور فيها فتح العين مع، وهي معربة، وفتحتها فتحة إعراب، ظرف منصوب على الظرفية لازمة للنصب على الظرفية. ومن العربي من يسكنها، ومنه قوله فريشي منكم وهواي معكم، وإن كانت زيارتكم لماما. وزعم سيبويه أن تسكينها ضرورة وليس كذلك، بل هو لغة ربيعة. وأما في البيت فممكن يحمل البيت هذا على إيش؟ على الضرورة، وأنه سكنها لأجل الضرورة. وإلا فلغة سائر العرب أنهم يجعلونها بالفتح على النصب، منصوبة بالفتحة. قال: وزعم سيبوي أن تسكينها ضرورة، وليس كذلك، بل هو لغة ربيعة، وهي عندهم مبنية على السكون. وزعم بعضهم أن الساكنة العين، أن الساكنة العين حرف، الساكنة العين مضاف ومضاف إليه، فلماذا أثبت ال؟ لوجود ال أيضا في المضاف إليه، وهذا موضع من المواضع التي يجوز إثبات ال في المضاف مع وجود إيش؟ الإضافة. وهي خمسة مواضع، من يذكرنا بها؟ ها، إذا كان المضاف إليه فيه ال، أو كان المضاف إليه مضافا إلى ما فيه ال، أو المضاف إليه أضيف إلى ضمير يعود على ما فيه ال، أو كان المضاف مثنى أو مجموع جمع مذكر سالم. فهذه خمسة مواضع يجوز فيها إثبات ال مع إيش؟ مع الإضافة، وإلا فيجب حذف ال لأجل الإضافة. قال: وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف. قالوا: ليست هي الظرفية، إذا سكنت العين فهي حرف، مع حرف ومع ظرف، واضح هذا؟ قالوا: مع حرف ومع ظرف، إما زمان وإما مكان. وادع النحاس الإجماع على ذلك، أي أن الساكنة حرف وليست بظرف، وهو فاسد. فإن سيبويه زعم، وهنا أطلق الزعم على إيش؟ على القول الصواب، لأنه هو يستدل الآن بكلام سيبويه، وهذا خلاف الأصل. فإن الزعم الأصل أنه يطلق على إيش؟ على القول الباطل، وقد يطلق على القول الصحيح. ومن يذكر من كلام العرب أن الزعم يطلق على القول الصحيح؟ ودعوتني، قول أبي طالب في النبي: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. ها؟ نعم، زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر وذكر. نعم. قال: وزعم سيبوي أن تسكينها ضرورة، وليس كذلك، بل هو لغة ربيعة، وهي عندهم مبنية على السكون. وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف، وادعى النحاس الإجماع على ذلك، وهو فاسد، أي نقل الإجماع. ها؟ ها؟ لا، خطأ. قال: وهو فاسد، أي هذا النقل للإجماع. فإن سيبويه زعم أنها ساكنة العين، زعم أن ساكنة العين اسم، وإنما هي إيش؟ لغة، تأتي ساكنة العين وهي لغة فيها. هذا حكمها إن وليها متحرك، جاء بعدها حرف متحرك، أعني أنها تفتح وهو المشهور، وتسك، طيب، وتسكن وهي لغة ربيعة، وتسكن حتى يناسب تفتح، عندكم يسكن هذا الأنسب، تفتح وتسكن. تفتح وتسكن، نعم. قال: أعني أنها تفتح وهو المشهور، وتسكن وهي لغة ربيعة. فإن وليها ساكن، ذا جاء بعدها حرف ساكن، فالذي ينصبها على الظرفية يبقي فتحتها، فيقول: مع ابنك. والذي يبنيها على السكون يكسر لالتقاء الساكنين، فيقول: معي ابنك. هذا الخضري نبه عليه بتنبيه جيد، نقرأه. والآن المصنف ذكر أن مع التي تأتي منصوبة، التي تقدمت، مع التي تقدمت التي هي ظرف والأصل أنها منصوبة بالفتح، يقول: إن وليها ساكن فالذين ينصبونها يفتحونها مع الساكن، والذين يبنونها على السكون مع الساكن إيش؟ يكسرونها، للأصل في التخلص من التقاء الساكنين. قال الخضري: ظاهره أن كلام المصنف على التوزيع،
والأقرب فيه أن الوجهين للساكنة فقط طلبا للخفة، والكسر على أصل التخلص، وذلك لأن الفتح لا يكون لأجل السكون المتصل إلا في الساكنة، ولأن فتح الإعراب مر ذكره في قوله ومع مع فذكره ثانيا تكرار. حاصله ما ذكر الخضري من التنبيه أن كلام الشارح يوهم أن هذا الكلام الأخير يدخل فيه مع في لغة من نصبها ومع في لغة إيش من بناها على السكون، فيقول إن وليها ساكن فالذين نصبوها ماذا يعملون معها إذا وليها ساكن؟ يجعلونها إيش مفتوحة، والذين بنوها على السكون إذا وليها ساكن ماذا يجعلون لها؟ يجعلون لها الكسر. يقول الخضري هذا ليس كذلك، بل إن هذين الوجهين هما للغة واحدة. ما هي هذه اللغة؟ ما إذا وليها إيش؟ ما إذا كانت ساكنة، فإنه يدفع بالتخلص من التقاء الساكنين. وأما على اللغة التي هي الفتح هل نحتاج إلى تغيير؟ يبقى كما هو إيش؟ منصوب مفتوح لا يحتاج إلى إيش؟ إلى تغيير. واضح هذا؟ فالوجهان اللذين ذكرهم الشارح هنا أن إذا وليها ساكن لأي صورة من صور مع، هل لصورة نصبها أو لصورة بنائها على السكون؟ ها؟ لصورة بنائها على السكون. لماذا؟ لأجل التخلص من التقاء الساكنين، سواء بالفتح أو بالكسر. وليس كذلك، فإن التي هي بالنصب قد سبق إيش؟ قد سبق ذكرها، يقول فذكرها تكرار. ولأن التي هي منصوبة ولو وليها ساكن لا تزال على إيش؟ على نصبها، وليس هناك محذور من إبقائها على إيش؟ على نصبها. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.